الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله بمناسبة وعليكم السلام ورحمة الله، مناسبة ولادة الإمام الرضا سلام الله عليه، الذي تصادف ولادته المباركة في 11 من شهر ذي القعدة في السنة 148 للهجرة أو 153 على الاختلاف الموجود في الروايات. روى الراوي عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه قال أبي، الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول قال أبي، أي الإمام الباقر، قال أبي لجابر، جابر بن عبد الله الأنصاري، إن لي إليك حاجة. هذا جابر واقعا عندنا من يعني من خيرة الصحابة، حتى الإمام يقول له إني لي لك عند حاجة، هنيئا لهذا الرجل. يقول له الإمام إن لي إليك حاجة، فمتى يخف عليك أن أخلو بك؟ يعني لاحظوا أدب الإمام، مع أنه إمامه وهو يعرف أنه إذا أمره أمرا فيطيع ويلتزم، لكن يقول له متى يخف عليك حتى أطلب حاجتي إليك، لأنها حاجة تحتاج إلى شيء من الوقت، فمتى يخف عليك أن أخلو بك فأسألك عنها. فقال له جابر أي الأوقات أحببته، أي وقت تريد. فخلى به في بعض الأيام، فقال له الإمام الباقر، الإمام الصادق ينقل عن أبيه أنه خلى بجابر بن عبد الله الأنصاري، فقال له يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أخبرتك به أمي أنه في ذلك اللوح مكتوب؟ فقال جابر أشهد بالله أني دخلت على أمك فاطمة عليها السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهنيتها بولادة الحسين سلام الله عليه، الإمام الحسين، ورأيت في يدها لوحا أخضر ظننت أنه من زمرد، ورأيت فيه كتابا أبيض شبه لون الشمس من شدة بياضه، فقلت لها بأبي وأمي يا بنت رسول الله ما هذا اللوح؟ فقالت هذا لوح أهداه الله إلى رسوله، فيه اسم أبي، يعني بالتالي فهو عند الزهراء إما كإرث عن أبيها أو هو هدية أعطاها وقع في يد الزهراء سلام الله عليه. هو لوح أهداه الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني، يعني تقصد الإمام الحسين، واسم الأوصياء من ولدي. فما أعظم هذا اللوح الذي هو من الله عز وجل. وهذه أحد الروايات التي تثبت أن الخلافة في الولاية والإمامة في ولد الحسين هي من الله عز وجل ليس من الناس، وهي أمر إلهي، وقد نص عليهم بالاسم واسم الأوصياء من ولدي، وأعطانيه أبي، النبي أعطاه للزهراء ليبشرني بذلك. قال جابر فأعطتني، يقول جابر الزهراء أعطتني، أعطت اللوح لجابر، فأعطتني أمك فاطمة عليها السلام، فقرأته واستنسخته، يعني قرأه وكتب نسخة عنه. فقال له أبي، فقال الباقر لجابر فهل لك يا جابر أن تعرضه علي؟ قال نعم. فمشى معه أبي إلى منزل جابر، فأخرج صحيفة من رق، رق نوع من الأشياء التي كان يكتب عليها أظن من الجلد، فقال يا جابر انظر في كتابك لأقرأ أنا عليك. يعني الإمام الباقر سلام الله عليه كان يعلم ما في هذا الرق، فقال انظر في كتابك لأقرأ أنا عليك. فقال يا جابر انظر في كتابك لأقرأ أنا عليك. فنظر جابر في نسخته فقرأه أبي، فما خالف حرف حرفا، يعني قرأه حرفا بحرف. فقال جابر: فأشهد بالله أني هكذا رأيته في اللوح مكتوبا، يعني في اللوح الأصلي الذي كان مع الزهراء، لأن هذه نسخة عن ذلك اللوح. بسم الله الرحمن الرحيم، الرواية طويلة يعني تقريبا صفحتين، لكن أذكر مقدار منها وقسم منها يرتبط بالإمام الرضا سلام الله عليه الذي تصادف ولادته في هذه اليوم الميمون. قال: هذا كتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا اللوح كان هكذا مكتوب فيه: هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله، نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين. ثم يسرد الولاية لعلي وللحسن وللحسين إلى أن يقول، الرواية يقول الطويلة موجودة في الكافي الجزء الأول كتاب الحجة: ويل للمفترين، إلى أن يصل إلى هذا المقطع: وهذا حديث قدسي من الله عز وجل، ويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدة موسى عبدي، موسى الكاظم سلام الله، وحبيبي وخيرتي في علي، يعني ويل للمفترين والجاحدين في علي، في علي ولي الإمام الرضا سلام الله عليه وناصري، ومن أضع، التفت إلى هذه العبارة جدا لها معنى عميق وعظيم لو أراد الإنسان أن تأمل فيها، وبعض العلماء يقول هذه تحتاج إلى كتب لإنسان يبين هذه العبارة: ومن أضع عليه أعباء النبوة وأمتحنه بالاضطلاع بها الرواية، يقتله عفريت مستكبر، هذا المأمون اللعين، يقتله عفريت مستكبر يدفن في المدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلقي، إلى جنب هارون. العبد الصالح، كأنما إشارة هذا في الرواية نسيت إلى أنه هذه، لأن أصل طوس بناها أحد الصالحين والمؤمنين، ذكر اسمه لكن نسيت أنا من. هذه العبارة يعني يقول بعض العلماء أن لأن فترة الإمام الرضا سلام الله عليه عندما حاول المأمون أتى به من المدينة إلى طوس وتقريبا وضعه تحت الإقامة الجبرية وكانت العيون شديدة عليه، حاول المأمون بخبثه وشيطنته، لا نقول ذكائه، لأن الله عز وجل يعبر عنه عفريت مستكبر، التفت لهذا التعبير. وهذه الرواية يعني تقطع النزاع في من يقول أن المأمون كان صالحا وكان متشيعا وكان يحب، لا، هذا كان مكر ودهاء منه، كان يحاول أن يسيطر على الإمام سلام الله عليه، وحاول أن يطفئ نور الإمامة، لأنه جمع من كل أقطاب الأرض الفحول من فلاسفة الهند، وأتى بأهل المفكرين الصابئة، وأتى بالملحدين، وأتى بأحبار اليهود، وأتى بكل هؤلاء حتى يناظروا الإمام، والإمام سلام الله عليه تصدى لهم جميعا وغلبهم. فهذا قد تكون إشارة أنه أعباء النبوة، أن في عصره يعني هو تحمل كل ما تحمله النبي من إيصال الرسالة الحق ومن الدفاع عن الحق ومن إيصال مواجهة الملحدين والكفار. للتبرك أيضا نذكر، هذا كلام طويل في هذه الرواية، الرواية في، أنا للأسف نسيت الصفحة، في أصول الكافي الجزء الأول كتاب الحجة، أعتقد صفحة حوالي 270، إذا تريدون غدا آتي بالصفحة بدقة، لكن رواية طالعوها جدا، رواية مباركة. نعم،
تعبير الإمام مع جابر لكي أختلي بك،
نعم،
تعبير لا تطلق، نحن نطلق أختلي بك إلا بين المحبوبين.
نعم، أحسنت، هذا قد يكون إشارة، لأن جابر لا شك له منزل عظيم عند الأئمة سلام الله عليه. فالإمام الرضا عندما في سفره، عندما طلبه المأمون من المدينة إلى طوس في سفره، مر بكل البلاد الإسلامية، معظم البلاد الإسلامية، وكان هناك حوادث، يعني نفس السفر الإمام سلام الله عليه يعني فيه كثير من الدروس وكثير كثير من العبر وكثير من الأشياء. ومنها ما حدث في طوس في نيسابور، في نيسابور أو نيشابور على التعبير الفارسي. نيسابور هي منطقة قريبة إلى مشهد، تقريبا تبعد أظن حدود 100 كيلو أو أقل عن مدينة مشهد. هناك هذه المعروف برواية سلسلة الذهب، إذا سمعتم في هذه الرواية، هذه الرواية المباركة التي لم تمر رواية في التاريخ بقوة سند هذه الرواية. وطبعا كل الأئمة عندما يحدثون بروايات يقولون إنما أحدث عن أبي عن جدي عن أبيه عن رسول الله. فهذه، لكن الإمام ذكر في هذه الرواية، ذكر هذا السند المبارك وقال الرواية لها مضامين كثيرة، لكن أحد مضامين هذه الرواية يقول الراوي لما وافى أبو الحسن الرضا سلام الله عليه نيسابور، يعني عندما دخل نيسابور وأراد أن يرحل منها إلى المأمون، اجتمع إليه أصحاب الحديث فقالوا له يا ابن رسول الله ترحل عنا ولا تحدثنا بحديث نستفيده منك. وقد كان قعد في العمارية، الظاهر هي ما يوضع على البغل، البغلة، لأنه كان في الرواية أنه كان على بغلة شهباء الإمام راكب، يعني شبه الهودج المحمل. فأطلع رأسه المبارك من المحمل وقال سمعت أبي موسى بن جعفر يقول، سمعت أبي جعفر بن محمد يقول، سمعت أبي محمد بن علي يقول، سمعت أبي علي بن الحسين يقول، سمعت أبي الحسين بن علي يقول، سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، سمعت جبرائيل عليه السلام يقول، سمعت الله عز وجل يقول. بعض العلماء يقول لو قرئ هذا السند على ميت لأفاق من لشرافة هذا السند، ينقل عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن رسول الله عن جبرائيل عن الله عز وجل. يقول في الحديث القدسي الله عز وجل لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. فلما مرت الراحلة، مشت الراحلة بضع أمتار، ثم مرة أخرى نادى الإمام سلام الله عليه، فلما مرت الراحلة نادانا، الراوي يقول نادانا بشروطها وأنا من شروطها. يعني الإمام يريد أن يقول التوحيد، كلمة لا إله إلا الله التوحيد، من دخل في هذا التوحيد في حصن الله أمن من عذاب الله، لكن التوحيد بحقيقته وبصدقه هو الذي يكون فيه ما أخذ عن أهل البيت، اعتقد به في بنعمة الولاية. قال بشروطها أن تعتقدوا أن تأخذوا التوحيد من أهله وأن تكونوا موحدين لله بطريقه الصحيح، بشروطها أي بالاعتقاد بالولاية، وأنا من شروطها، يعني وأنا الإمام الحج عليكم في هذا العصر، وأنا الإمام المفترض الطاعة سلام الله عليه. يقول بعض العلماء أن الإمام، هذه الرواية موجودة في مصادر كثيرة، أنا أخذتها من البحار، أخذتها من البحار في الجزء المختص بالإمام الرضا سلام الله عليه، لكن أيضا لم أخذ المصدر للأسف، غدا أتي في كلا المصدرين. يقول بعض العلماء أن الإمام كان قد تقصد أن مشت الراحلة، وبعد ذلك قال هذا الكلام بشرطه بشروطه، قال حتى يلفت الجمع، لأن في بعض الروايات أن هناك كان المئات إن لم يكن الآلاف من المحدثين، من المحدثين في ذلك الجمع، محدثي العامة والخاصة، ليريد أن يلفتهم إلى أهمية هذا الكلام، هذه العبارة، لذلك لم يقلها متصلة بالحديث، وإنما قطع وبعد نادى، ثم حتى يلتفت الجميع أن الإمام يريد أن يقول شيء مهم، شيء حتى يتركز في أذهانهم، لا يمر، لا يكون يمر بدون أهمية. سلام الله على الإمام الرضا سلام الله عليه، وهذا هو صحيح بجانبنا في هذا البلد، وإن كان يبعد أكثر من 1000 كيلومتر عنا، فهنيئا لمن زاره في هذه الدنيا ونال شفاعته في الآخرة. في موضع البحث وصل بنا الكلام إلى نهاية الشركة في المسألة، ثلاث خمسات، خمسات، 555. قال إذا كان ترك التصرف موجبا لنقص العين كما لو كانا مشتركين في طعام، فإذا لم يأذن أحدهما في التصرف رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي. نحن قلنا أن العين المشتركة لا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف إلا بإذن الشريك، إلا في صور من تلك الصور. مثلا لو هذه العين المشتركة أنا إذا لم أتصرف فيها تفسد أو أنها تتلف، هناك طعام لحم، إذا أنا لا أبيع هذا اللحم أو لا أكل هذا اللحم يفسد. ففي هذه الصورة يستطيع الشريك أن يستأذن من الحاكم الشرعي ويتصرف في هذه العين، وإذا لا يمكن الاستئذان من الحاكم الشرعي يتصرف في هذه العين حتى لو لم يأذن الشريك. طبعا هذا أصل التصرف، أما هو عندما يأكل هذا اللحم بالتالي سيضمن للشريك قيمة حصة الشريك. فقال
لا يجعل الحاكم الشرعي يفسد
قبل الحصة. نعم يعني هذا مع إمكانه، هذا مع سهولته. رجع إلى الحاكم الشرعي ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهما من التصرفات ليسلم هذه العين من الضرر. إذا كانا شريكين في دار مثلا فتعاثرا، يعني صار بينهم نزاع وخصومة بين الشخصين، وامتنع أحدهما من الإذن في جميع التصرفات بحيث أدى ذلك إلى الضرر، يعني أنا أسكن مع شخص في دار وصار بيني وبينه مشكلة، فكل ما أريد أن أتصرف في تصرف لابد أن أستأذن هذا الشخص، هذا يؤدي إلى الضرر، يعني إما الحرج والعسر علي أو افترض الضرر سيتوجه إلى هذه الدار. مثلا إذا هذه الدار تحتاج إلى إصلاح، تحتاج إلى إعمار، المهم الضرر إما علي أو على الدار. فقال إذا بلغ إلى هذا الحد يرجع أيضا الحاكم الشرعي ليأذن له في التصرف الأصلح، في التصرف الأصلح، إما يقول له مثلا قسموا هذه الدار أو بيعوا هذه الدار أو تصرف أصلح هذه الدار حسب ما يراه مناسبا الحاكم الشرعي. إذا طلب أحد الشريكين القسمة فإن لزم الدار منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة لم تجب إجابته. نحن قلنا أن الشريك يستطيع في أي وقت أن يطلب بالفسخ، إذا كان هناك عقد يستطيع أن يفسخ العقد، وإذا كانوا مشتركين في عين يستطيع في أي وقت أن يطالب بالتقسيم. أنا لا أريد الاستمرار في هذه الشركة، أريد أن أخذ حصتي، لكن إذا هناك صورة سيؤدي تقسيم هذا الشيء إلى ضرر. افترضوا مثلا هناك هم مشتركين في دكان، إذا كل نصف الدكان لا أحد يرغب في شراء نصف الدكان، يعني يصبح قيمة نصف الدكان جدا قليلة، يعني هناك يتوجه ضرر إلى الشريك، هذا الضرر عادة غير متحمل، يعني ليس الضرر بسيط أو قليل، عادة يتسمع به، لا ضرر كبير. إذا أو افترضوا مثال أوضح، شريكين في باب، في شقتي باب، فإذا يقتسمون كل واحد يأخذ شقة باب، هذه الشقة الباب لا أحد يشتريها أصلا، الباب يحتاج إلى مصراعين حتى مثلا. فقال إذا لزم من التقسيم النقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة لم تجب إجابته إلى التقسيم، وإلا إذا لا يجب الضرر وجبت الإجابة، وإن لم يقبل يجبر عليها لو امتنع. إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص، هنا مثال في العكس، هذا الشيء إذا نعم ليس بالعكس، لكن هذا إذا يتقاسموا يكون فيه نقص، لكن إذا يبيعوه لا يكون فيه نقص في القيمة. يعني هذا مثال مصراعي الباب، أكثر مثال قد يكون واضح، مصراعي باب، هم شريكين في مصراعي باب، فإذا كل واحد يأخذ مصراع من الباب هذا فيه ضرر كبير عليهم، أما إذا باعوه هذا له قيمة يتقاسمون الثمن. فإذا طلب الشريك بيع أي شيء ما يترتب على قسمته نقص، لماذا يطالب بالبيع؟ ليقسم الثمن، فإنه تجب الإجابة ويجبر الشريك عليها لو امتنع. إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه، يعني هم شريكين في شيء وفي عقد آخر لازم في عقد لازم كبيع أو إجارة اشترط عليه أن لا نقسم هذا العين المشتركة إلى سنة مثلا، إذا فلزم العمل به لازم العمل بهذا الشرط. لم تجب الإجابة حينئذ، يعني إذا طلب منه التقسيم لا يجب عليه أن يجبه إلى تقسيم تلك العين إلى أن ينتهي ذلك الأجل المضروب في العقد اللازم. يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة، وفي الاكتفاء بمجرد التراضي وجه. يعني نحن مشتركين في افترضوا قطيع من الغنم، هذا كثير ما يحدث، سنتقاسم نتقاسم العين. لو نحن بعنا هذا القطيع ثم نتقاسم الثمن، هذا واضح لا ليس فيه كلام، ولكن سنتقاسم هذه الأعيان، هذا القطيع من الشياه من الغنم. فحتى أهل الخبرة والناس عادة هكذا يضعون هذه الأغنام قسمين تقريبا، يعدلون السهام، يعني مثلا يلاحظون إذا كانت هنا افترضوا شاة كبيرة ولا يوجد ما يساويها، يضعون في الطرف الثاني شاتين صغار، تقريبا قيمة الشاتين تساوي هذه الشات، هذا معناه تعديل السهم، يعني محاولة أن يكون كل سهم يعني كل قسم يعادل ويساوي القسم الآخر، هذا معناه تعديل السهم. أو كما مثلا أنا وأنت نشتري، هذا يحدث كثير بين الناس، نذهب إلى السوق الخضار ونشتري مثلا نفترضه كمية كبيرة من التفاح، كيف نتقاسم هذا؟ نضع مثلا قسم هنا وقسم هنا بحيث أنه هذا يعادل هذا، لا يشترط مثلا أن يكون بالوزن، الوزن أحد الطرق النزين وأخرى لا، بالتعديل نعدل السهام. بعد ذلك نجري القرعة، يعني أكتب مثلا اسمك على ورقة ثم نضع اسمي واسمك على ورقتين، نخلط هذه الأوراق ويأتي شخص يضع ورقة هنا ورقة هنا، من خرجت القرعة في اسمي فيأخذ السهم. قال هكذا تقسم العين المشتركة. وهل يكفي بالتراضي؟ يعني شخص راضي قال هذا لي وهذا لك، يقول السيد أنه يكفي بالتراضي، لا يحتاج إلى قرعة، لا يحتاج إلى قرعة. يقول وإن كان الأحوط استحبابا هو إجراء القرعة. وفي الاكتفاء بمجرد التراضي وجه، لكن الأحوط استحبابا خلافه، أنه لا يكتفون بالتراضي وإنما يجرون القرعة. تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق ولا تصح قسمة الوقف في نفسه؟ الوقف واضح ما هو الوقف، أنا لا أملك العين ولكن أنتفع من هذه العين، و الملك الطلق هو الملك بخلاف الوقف، شيء ملك العين لي والمنفعة لي، هذا ما يعبر عنه بالملك الطلق، يعني لم يكن وقفا. فإذا كان هناك شيء واحد، هذا المقصود من المسألة، كان شيء واحد نصفه ملك لي والنصف الآخر وقف، افترضوا دار شخص أوقف نصف داره على بعد موته، قال نصف داري وقف على افترضوا العلماء أو على الطلبة، ف جاء طبعا نصف مشاع المقصود، ليس لو كان نصف مقسوم معلوم هذا لا يوجد شراكة. الشراكة قلنا إذا تتذكرون فيما سبق هي في أكون شركة مشاعة، أما أنا أملك شيء وأنت تملك شيء بجانبي، لا أنت جاري لست شريكا لك، ولذلك لا تثبت حق الشفاعة كما مر معنا إلا في المشاع. فهذا أوقف نصف داره ثم مات، النصف الآخر انتقل إلى الورثة، فصار الورثة مشتركون مع أرباب الوقف، فهذه الدار نصفها وقف ونصفها مشاع. لو أرادوا التقسيم قال يصح التقسيم، يعني يجعلوا يعينون هذه النصف مثلا للوقف، يستفيدون أرباب الوقف هذه النصف للملك. لكن قال هذا إذا كان لم يكن، نعم يجوز مطلقا في إذا كان القسمة الوقف عن الملك الطلق. قال ولا تصح قسمة الوقف في نفسه، دار موقوفة أرادوا تقسيم هذه الدار على الموقوف عليهم، قال لا يجوز التقسيم إذا كانت القسمة منافية لشرط الواقف، يعني الواقف وضع شرطا، مثلا قال هذه الدار بجميعها افترضوها كذا، قال الدار بجميعها يستفاد منها طلبة مثلا فلان البلد الفلاني، فهذا إذا هم يجعلون نصف الدار يستفاد منها طلبة ذلك البلد فهذا قد يكون منافيا للشرط. إذا كان هناك قد وضع شرطا الواقف وهذا التقسيم يخالف ذلك الشرط لا يجوز، وإن لم يكن هناك شرط التقسيم في نفسه لا إشكال فيه، ولا تصح قسمة الوقف في نفسه إذا كانت منافية لشرط الواقف، وإلا إن لم تكن منافية صحت القسمة. وقلنا تقسيم الوقف بمعنى تخصيص كل قسم منه ببعض الموقوف عليه، هذا معنى تقسيم الوقف، تخصيص كل قسم من الوقف ببعض الموقوف عليه. ملك الطلق هو الملك يعني التام ليس فيه وقف، لا يعني الملك عندما يقابل بالوقف يقال ملك طلق حتى يفهم أنه ليس وقفا.
والقسمة
نعم
قسمة الوقف
بمعنى تخصيص كل قسم منه ببعض الموقوف عليه، تخصيص كل قسم منه ببعض الموقوف عليه. كتاب المضاربة، نسينا مسألة الأخيرة في كتاب الشركة، قال الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط، يعني الشريك كالودعي، الودعي أو المستعير، من كانت في تحت يده عين لغيره، فإذا كانت هذه العين بإذن الغير فهو أمين، فهو أمين. بمعنى ما معنى أمين؟ الأمين معناه أنه إذا تلفت بدون تقصير منه لا يضمن، أما إذا كانت تحت يده بدون أمانة يعني بدون إذن يعني كالغاصب تلفت بدون تقصير منه فهو ضامن له. فالشريك أمين، ففي يعني في الاصطلاح الفقهي مجرد أن تسمعون الشريك أمين هذا معناه أنه إذا تلفت دون تقصير منه لا يضمن، إذا بتقصير منه يضمن. الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط، إذا تعدى على هذا المال أو فرط قصر في حفظه، وإذا ادعى التلف قبل قوله مع يمينه، إذا ادعى التلف فهو باعتبار أن الأصل فيه الأمانة ليس الخيانة فيصدق قوله إذا حلف اليمين، القول قوله بيمينه، وكذا يقبل قوله مع يمينه إذا ادعى عليه التعدي أو إذا ادعي عليه التعدي أو التفريط فأنكر، يعني الشريك الثاني ادعى عليه أنه أنت تعديت وفرطت، لا الأصل فيه أنه لا عدم التعدي فلذلك يقبل قوله بيمينه. كتاب المضاربة وهو ما يعبر عنه أيضا بالفقه والروايات القراض، القراض، ولكن المعروف أكثر في لسان الفقهاء حتى في الروايات بالمضاربة، ولكن أحيانا يقال له القراض. يعرف المضاربة ابتداء ويقول هي أن يدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر به، ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك، يعني شخص يدفع أموال لآخر وذاك الآخر يعمل بهذه الأموال في التجارة ويكون الربح بينهما، يعني الرأس المال من شخص والعمل من آخر والربح بينهما، والخسارة سيأتي معنا التفت، لكن هو لم يدخلها في التعريف، الخسارة على صاحب المال فقط، لا تأتي الخسارة على العامل إلا في حالة ستأتي معه. هذا هو طبعا هو عقد كما تعلمون، سيأتي لأنه يشترط فيه المضاربة عقد تحتاج إلى الإجابة والقبول، وإن كان عقد لا جائز كما سيأتي معنا، يعني هناك أشياء لابد أن تلتفت إليها في العقود أن بعضها عقود بعضها إيقاعات بعضها لازمة بعضها جائزة، هذا يعني التفت إليه لأنه يترتب عليه آثار.
الجائز لازم يعرف من الروايات
يعني. نعم نعم من الروايات من الأدلة. المضاربة وإن كان يقولون الأصل في العقود اللزوم والجائز يخرج بدليل. نعم. المضاربة هي أن يدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر به فيه. طبعا الأصل بمعنى ليس الأصل الأصل بدون دليل، هناك يعني باعتبار بعضهم يستدل بالآيات القرآنية. نعم نعم. الأول الإجابة والقبول، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو نحو ذلك، ولا يعتبر فيها العربية ولا الموضوعية. هذا مرة معنا. الثاني البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل. التفتوا، هذا الشرط البلوغ والعقل والاختيار. أحيانا يقول الثاني البلوغ، الثالث العقل، يفردها وأخرى لا يجعلها، أو يقول شروط متعاقدين. فدائما هذه الشروط من الشروط العامة، يعني أنتم مجرد سمعتم هناك عقد، هناك شروط عامة في المتعاقدين الذين يجرون العقد، البلوغ والاختيار والعقل، أن لا يكون مجنونا ولا يكون صغيرا ولا يكون مكرها ومجبرا على هذا العقد. وأما عدم الحجر من سفه أو فلس فإنما يعتبر في المالك، لأنه هو الذي يتصرف في المال، أما العامل لا يتصرف في المال فلا يعتبر فيه عدم الحجر. الثالث، وكل هذا مرة كلام فيه، تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك.
العامل كيف يتصرف
به؟ لا يعني لا يتصرف في أمواله، لا يتصرف في أمواله، يعني أنت إذا تصرف في أموالك لا يجوز لك، أما شخص أعطاك أمواله وقال تصرف فيه وإن كان محجورا عليه، يعني هذا لا إشكال، أنت بذلت أموالك. قال تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، يعني تعيين حصة كل منهما بالنسبة، أن تكون نسبة، يعني يقول لي الثلث من الأرباح ولك الثلثين، هي النصف ولك النصف، وهكذا تعيين حصة كل منهم من الربح المقصود، إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق. يعني لابد في عقد المضارب أن يحددوا نسبة. قال إذا لم يحددوا نسبة أطلقوا. إذا كان هناك تعارف كما مر معنا في الخارج، معروف أن العامل يأخذ مثلا النصف وصاحب المال يأخذ النصف، فهذا يعمل به وتصح. وإن لم يكن هناك تعارف لا، في المضاربة أحيانا يأخذ النصف أحيانا يأخذ الربع أحيانا، فتبطل إذا لم تحدد النسبة، لم تعين النسبة. الرابع أن يكون الربح بينهما، يعني أن يكون الربح للإثنين، فلو شرط مقدار منه لثالث أجنبي ليس له دخالة لم تصح المضاربة، إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة، هذا الأجنبي يقوم ببعض الأعمال المرتبطة بالتجارة، هذا في واقعه يرجع كأنما هذا هو جزء من المضاربة، هذا الشخص جزء من العقد، لأنه بالتالي يقوم بجزء من العمل، فهذا مرجعه إلى هذا صححه. وإلا إذا لأجنبي فهذا، يعني عندما قال إلا إذا كان لأجنبي، إلا هذه إلا خالفت هذا نقضت الأجنبي، لم يعد أجنبيا، يعني مرجع هذا في الواقع أنه لم يعد أجنبي، فإذا إذا اشترطوا شيء لأجنبي لا تصح المضاربة. الخامس أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل، فإن كان عاجزا عنه لم تصح، يعني هذا العامل لابد أن يكون قادرا على التجارة في الأشياء التي تتطلب أن يقوم بها بنفسه، يقوم بها بنفسه، لأنه هو التاجر لا يقوم بكل شيء بنفسه، يوكل بعض الأشخاص بعض الناس، لكن هو الأشياء التي يقوم بها بنفسه عاجز عنها، فإن كان عاجز لم تصح. يقول هذا كثير يتكرر معنا، فهذه قاعدة، يعني هناك بعض الأشياء لابد أن تكون عندكم في العقود واضحة صارت، هذا إذا أخذت المباشرة قيدا يعني تبطل لم تصح، أما إذا أخذت شرطا فأخذت المباشرة شرطا، وهذا كان عاجزا عن المباشرة يعني لم يباشر، فبالتالي الشريك الثاني صاحب المال يستطيع أن يفسخ ويستطيع أن يمضي، يستطيع أن يمضي. يرجعون إما لا، هذا العرف لا يمكن أن يحدده، لابد من الرجوع إلى أهل الخبرة إلى الفقه، يرون كيف طبيعة هذا الشرط، كان على نحو يفهم منه الشرطية ويفهم منه القيدية. نعم يعني أقول هذا تحديد للعرف مسألة خافية عن العرف، هذه مسألة فقهية عادة، مسألة فنية يعني تحتاج تحديدا إلى الفقهاء أو إلى يرجعون إلى الروايات أو يرجعون إلى شيء يفهم بالتالي يفهمون أن هذا أخذ على سبيل القيدية أو على سبيل الشرطية. لأن إذا شرط أنا عندما هذا بينا سابقا أنه لماذا شرط يبطل، لأني أنا لم أعلق المضاربة على هذا، علقت التزامي بالعقد على هذا الشرط. قالوا مرجع الشرط إلى تعليق الالتزام، يعني أنا ألتزم بهذه المضاربة إذا تحقق هذا الشرط، هذا معنى الشرط. فإذا لم يتحقق هذا الشرط فأنا لا ألتزم بالمضاربة، لا ألتزم يعني لا ألتزم بأن أبقى مضاربا معك، لا ألتزم بهذا العقد، أفسخ. أما مرجع القيد أني لا أريد، إذا قيدت بمعنى إن أنت أتيت بالعمل على هذا النحو أنا أريد هذه المضاربة، وإن لم تأتي على هذا النحو أنا لا أريد أصلا هذا العقد، فيكون باطلا. يعني علقت أصل العمل على في القيد، أعلق أصل العقد على القيد في الشرط، أعلق التزامي بالعقد على الشرط. هذا إذا أخذت المباشرة قيدا. وأما إذا كانت شرطا لم تبطل المضاربة، ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط، عند ذاك الشخص عندما لا يأتي بالشرط فلا يعمل بنفسه، أنا يثبت للخيار إما أن أفسخ وإما أم أولى. لا إذا هو أنا أمضيت، يعني بمعنى أنا اشترطت المباشرة، أنت لم تباشر نفسك، جعلت شخص آخر يعمل، فأنا إما أن أفسخ هذا العقد أو أتابع فيه، أقبل بالموجود.
وإن كان اقتدار على الأموال بحيث يعني لا قصد أو
نعم في حال الفسخ، نعم وين سبب الضرر؟ لأني أنا من حق الفسخ، أنت خلفت الشرط من حق أصلاً سيأتي معنى أصلاً هي من الأساس جائزة، يعني أنا أستطيع ابتداء أن أفسخ حتى لو لم يتخلف الشرط.
العامل ما يضمن مثل الخسارة
ذاك يضمن
الذي اشترط عليه مباشرة واستأجر
يعني لو أدى ذاك إلى تلف المال أو شيء ذاك يقال، أما إذا لا لم يؤدي إلى تلف المال، لم يتلف شيء في هذا العمل لا يأتي الضمان. وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، يعني لا هذا ولا ذاك يعني لا لم يكن مستطيعا للعمل بنفسه ولا حتى بالتوكيل اصلا، هكذا كان عاجز اصلا شخص سفيه كما افترضوا، لا يستطيع ان يعمل بنفسه يتاجر ولا يستطيع ان يوكل احدا في ان يقوم بهذه التجارة، فاذا لم يكن هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزا عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير، يعني بمعنى عاجز بنفسه وعاجز بالوكالة بالتوكيل، بطلت المضاربة. لا، لأنه قال بينها وقال لا هذا ولا ذاك، لأنه بالتالي لا القيد لا يوجد شيء ثالث، إما قيد أو شرط، نحن إذا اشترطنا شيء في العقد إما سيكون على سبيل القيد أو الشرط، لا يخلو من أحدهما. ما لا هذا ولا ذاك بمعنى أنه لم يكن قادر على العمل بنفسه ولا بغيره، أصلا هذا العمل غير قادر على الاتيان به أصلا، بطلت المضاربة. ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول من البداية وكان عاجز أو طروه بعد حين بعد فترة، فتنفسخ المضاربة من ذلك الحين من حين طرو العجز. الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين، أصل المضاربة في الشرع هي بالدراهم والدنانير المضروبة بسكة المعاملة، يعني بالذهب والفضة المسكوك، يعني يقول له خذ 100 دينار وضارب به تاجر به، خذ هذا 1000 درهم وتاجر، هذا أصل المضاربة في الشريعة. وأما أعطيه مثلا أنا ذهب أقول له خذ هذا الذهب وضارب به، أعطيه عين غير الذهب والفضة هذا لم يجوزوه، أو أعطيه بيت أقول له ضارب بهذا البيت أيضا هذا لم يرد عندنا في كمضاربة. وأما قالوا نعم فيما يقوم مقام هذا الذهب والفضة وهو الأوراق النقدية في هذا الزمان، أعطيه 1000 دولار، أعطيه 1000 ريال، 100,000 ريال وأقول له ضارب بها، فهذا يصح. قال الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة، لكن من ماذا؟ من الأوراق النقدية ونحوها، ونحوها، يعني افترضوا من هذه الشيك يعني التي تقوم مقام النقدين، الأشياء التي تقوم مقام النقدين وفي صحتها بالمنفعة إشكال، يعني هو يتاجر بمنفعة البيت أو يضارب بمنفعة السيارة، هذا أيضا أوضح البخلان أنه لا تصح. وأما الدين هناك إذن في المنفعة إشكال توقف، في الدين لا تصح، وهذا فيه نوع غرابة لكن هناك دليل عليه. يعني بمعنى أنا لي دين في ذمة فلان أو في ذمة نفس هذا العامل، أقول له هذا الدين الذي لي في ذمتك ضارب به، قالوا لا يصح المضاربة إلا أن يقبضه هذا الشخص، يقبض هذه الأموال ثم يضارب بها، ثم يضارب بها. أما في كونها دين بما هي دين يضارب بها، هذا لا تصح هذه المضاربة. يستشكل يقول لا تصح. نعم السيد خوي يتوقف. نعم نعم يتوقف في الاثنين، السيد الخوي يتوقف في المنفعة ولا يصحح في الدين، لا يعتبر. يختلف السيد الخوي عن السيستاني في هذه المسائل في موارد، سنذكر بعض الموارد. لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل، يعني حتى لو كانت الأموال بيد المالك، أنا أذهب وأشتري بيت وحتى وإن كان المال ليس تحت يدي لا إشكال فيه، فلو كان بيد المالك وتصدى العامل للمعاملة صحت، لا يشترط يعني أن تكون الأموال تحت يدي حتى تصح المضاربة، يعني بعد ذلك أخذ هذه الأموال وأعطيها لصاحب البيت. مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح، يقتضي أن نشترك أنا وأنت في الربح، ويكون لكل من العامل والمالك ما جعل له من الحصة المتفق عليها في العقد، إما نصفا أو ثلثا أو نحو ذلك، عشر افترضوا المتفق عليه. وإذا وقع فاسدا، يعني إذا وقع العقد فاسدا، تبين أن العقد فاسد، ماذا؟ أنا تاجرت وربحت وتبين بعد ذلك أن العقد فاسد، العقد فاسد، فهنا الربح كله يذهب لصاحب المال وأنا أخذ أجرة عملي مثل أجرة عملي. هذا
العقد فاسد إذا بطل أحد الشروط الخمسة.
نعم إذا تخلف مثلا أحد الشروط، مثلا كانت هذا على الدين، افترض المضاربة على الدين أو على المنفعة، إذا وقع العقد فاسدا كان للعامل أجرة المثل وللمالك تمام الربح الذي حصل. يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه، لأن صاحب المال قد يقول له خذ هذا المال وتاجر به بما تراه مناسبا، يعني يطلق له العنان في أن يتصرف كيف يشاء، وغالبا هكذا تقول. وأخر لا، يقول له خذ هذا المال وتاجر في الحبوب، يحدد له نوع العمل، نوع المتاجر، تاجر في السمك مثلا، لأن هو صاحب المال يعلم أن هذا تجارة مربحة مثلا، أو يقول له تاجر في هذا البلد لا تذهب إلى بلد آخر. فإذا حدد له عملا معينا يلتزم به ولا يتعدى. يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه، فلا يجوز التعدي عنه، فلو أمره أن يبيعه بسعر معين، لأن قال له مثلا هذه الدنانير، أن نفس الدنانير يمكن بيعها في ذلك الزمان، قال له مثلا بيعها بالدراهم، لا تبيع دنانير بدنانير، فأن يبيعه بسعر معين أو بلد معين أو سوق معين أو جنس معين، مثلا قال له بيعه بالتمر، بيعه بالدنانير، بيعه حدد له الجنس، فلا يجوز التعدي. المهم إذا اشترط عليه نوع معين من العمل وصنف وصف معين، لا يجوز له أن يتعدى إلى غيره. ولو تعدى إلى غيره وقال له تاجر في هذا البلد، فذهب إلى بلد آخر وتاجر، لم ينفذ تصرفه، هذا التصرف مثلا ذهب إلى طهران وبدأ يبيع ويشتري، كل تلك التصرفات التي باع واشترى ليست نافذة إلا أن يأذن المالك، يأذن في هذه العقود التي وقعت على خلاف ما اشترط وتوقف على إجازة المالك. لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوما قدرا ووصفا، يعني مقدار المال لا يشترط أن أعلم أنا مقدار المال، أبدأ المضاربة حتى لو لم أكن أعلم مقدار. نعم بعد ذلك أنا عند مثلا بعد ذلك أتعرف على مقدار المال. فإذا هذه مسألة خلافية. السيد الخوئي يقول لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوما قدرا مقداره ووصفا ما هو المال، دنانير دراهم أو دولارات، كما لا يعتبر أن يكون معينا. فلو أحضر المالك مالين وقال قالتك بأحد هذين المالين، يعني مردد كان بين المالين، فقال قبلت بأحد بهذا أو قبلت بأحدهما صح، قال فقارضتك بأحدهما صحت، وإن كان الأحوط أن يكون معلوما كذلك، يعني معلوما قدرا وصفا ومعينا لا يكون مرددا، لكن أحوط استحبابي. السيد السيستاني يخالف يقول بل يعتبر أن يكون معلوما قدرا وصفا ولا يشترط أن يكون معينا. فإذا السيد خوي في شق يوافق وفي شق يخالف. الإمام الخميني رحمة الله عليه يخالف في الشقين، يقول لابد أن يكون معينا ولابد أن يكون معلوما. معين يعني في مقابل المردد بين اثنين، والمعلوم المعلوم أنه معلوم ما هو مقداره وما هو وصفه.
لا كان مرددا يعني
يصح
ما راح يكون معلوم.
لا مردد قد يكون معلوم، هذا 1000 دينار وهذا 1000 دينار، فيقول له بأحد هذين المالين أو هذا 1000 دينار وهذا 1000 درهم. لا خسران على العامل من دون تفريط، العامل لا يخسر طبعا إن لم يقصر، هو يكون هو السبب. وإذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح، يعني قال له لي ولك النصف من الربح وعلي وعليك النصف من الخسارة، بطل هذا الشرط. قال ولو اشترط أن تكون الخسارة عليهما كالربح في ضمن العقد فالظاهر بطلان الشرط. نعم لو اشترطه بصورة أخرى يصح هذا الشرط، لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صح ولا بأس به، يعني فقط الفرق في صيغة الشرط. لو قال الخسارة والربح علي وعليك بطل هذا الشرط، أما لو قال له لا الخسارة علي لكن إذا أنا خسرت أنت تعطيني من كيسك بمقدار نصف الخسارة أو بمقدار ربع الخسارة تعطيني من أموالك يصح. وش
الفرق؟
الفرق أنه قالوا في متن عقد المضاربة لا يصح أن يكون فيه خسارة على الاثنين، أما هنا يشترط شرط آخر وهذا الشرط سائغ، لأن نحن في العقود يصح أن نشترط الشروط، إما الشروط السائغة يعني ليست مخالفة لمقتضى العقد وليست مخالفة للشرع، وهذا الشرط لم يروا فيه بأس. أما في نفس هناك عندنا أدلة في نفس المضاربة لا يجوز أن تكون بهذا الشكل، أن الخسارة والربح على حقيقة المضاربة هي في الربح فقط. وهذا فيه أيضا خلاف وكلام هذا الشرط. قال لكن لو اشترط عليه أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صح ولا بأس به. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، أحسن الله إليكم.